بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى في باب الخاص: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه، وقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير، ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرفنا فيما سبق أن المخصص عرفا يطلق على الدليل المفيد للتخصيص، ينقسم إلى قسمين: مخصص منفصل، وهو ما يستقل بنفسه بأن لا يكون مرتبطا بكلام آخر، ومخصص متصل، وهو ما لا يستقل بنفسه يعني دون العام بل لابد من مقارنته للعام. والمتصل هذا خمسة أشياء على المشهور، ذكر المصنف تبع للأصل الشرط والصفة، ثم شرع في بيان ما يتعلق به الثالث، وهو الاستثناء، وفصل فيه لأن فيه شروطا ليست في الصفة ولا في الشرط. وسبق أن المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي والوصف، ليس المراد به النعت النحوي، وإنما المراد به الصفة المعنوية، وحينئذ يدخل فيها الحال والبدل، بدل البعض من كل، وكذلك النعت، فهو ثلاثة أشياء، كل ما دل على وصف فهو داخل في قوله بالوصف. ثم قال رحمه الله تعالى: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. عرف الاستثناء وهو مبحث لغوي، يعني باب الاستثناء معروف أنه من المنصوبات التي يبحثها النحاة هناك. وحد الاستثناء مأخوذ من الثني وهو العطف، من قوله: ثنيت الحبل أثنيه، إذا عطفت بعضه على بعض، أو من الثني وهو الصرف، إذا ثنيته عن الشيء، إما أن يكون بمعنى العطف ثنيت الشيء أو الحبل إذا عطفت بعضه على بعض، أو من الصرف إذا ثنيته عن الشيء بمعنى صرفته عنه. وأما في الاصطلاح فالمشهور حده بما إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج ما لولاه، إخراج شيء لولاه، لولا ذلك الإخراج لدخل في الكلام السابق، وهذا الإخراج خاص بإلا أو إحدى أخواتها. قام القوم إلا زيدا، فالقوم هنا مستثنى منه وهو محكوم عليه بثبوت القيام، قام القوم، إذن أثبت القيام للقوم. إخراج ما لولاه، وهو قولنا إلا زيدا، ما لولاه لولا الإخراج لدخل زيدا في قوله القوم، حينئذ يثبت لزيد نقيض ما ثبت للقوم وهو عدم القيام. قام القوم إلا زيدا، زيدا هل هو موصوف بالقيام أو عدم القيام؟ لا شك أنه عدم القيام، إذن أخرجته من الحكم السابق، ولكنه ليس مطلقا بأي لفظ، وإنما المراد بإلا أو إحدى أخواتها. لو قال قام القوم دون زيد لما سمي استثناء عند النحاة، وكذلك عند الأصوليين. ولو قلت قام القوم أستثني زيدا، الإخراج موجود، لكنه لما لم يكن بإلا أو إحدى أخواتها، وإنما كان بالفعل أستثني، وكذلك ما اشتق منه، حينئذ لا يسمى استثناء عند النحاة والأصوليين. فلذلك يقيد هذا الإخراج مما سبق أن يكون بإلا أو إحدى أخواتها. وصيغ الاستثناء 11 صيغة، وهي إلا وهي أم الباب، وغير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وسيما وما خلا إذا زدنا ما عليها ووعدا. هذه 11 صيغة، المشهور منها إلا وغير وسوى، وما عدا ذلك فهو داخل فيه لوجود المعنى المذكور. إخراج ما لولاه، إخراج شيء لولاه، لولا ذلك الإخراج لدخل في الكلام السابق، وهو ثبوت القيام لزيد كما ثبت للقوم، قام القوم إلا زيدا، سافر القوم إلا عمرا، فعمر وزيد لم يدخلا في الحكم السابق لوجود هذا الاستثناء. قال الناظم: حد الاستثناء صلاحا، والمراد به إذا أطلق الاستثناء الحقيقي الذي يسمى بالاستثناء المتصل، يعني بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كزيد فهو جنس من القوم. قام القوم إلا حمارا، حمار هذا ليس من جنس القوم فلا يسمى استثناء عند بعض، وإنما الاستثناء الحقيقي إذا أطلق انصرف إلى ما يسمى بالاستثناء المتصل. وحد الاستثناء أي الاستثناء الحقيقي، يعني الذي يصدق أنه إخراج، لأن قولك قام القوم إلا حمارا لم يكن ثم إخراج، ليس عندنا إخراج، وإنما يسمى استثناء مجازا من باب التوسع. وفيه خلاف بين النحاة والأصوليين هل هو ثابت أو لا. الإمام أحمد في المشهور عن رواية عنه أنه يمنعه، وإن كان جماهير أهل اللغة على ثبوته، لكن المراد التنبيه إلى أن هذا الحد المراد به الاستثناء الحقيقي الذي يعنون له بالاستثناء المتصل، وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وحد الاستثناء ما به خرج، ما شيء الذي قلنا لابد أن يكون له مفسر، والمفسر هنا ينبغي أن يقيد بخارج، وهو النظر في أصل هذا الكتاب أو غيره من كتب الأصوليين أو النحاة، أن المراد بقوله ما إلا أو إحدى أخواتها خرج به من الكلام بعض ما فيه اندراج. حينئذ نفسر ما هنا، قلنا اسم موصول بمعنى الذي، وهو مبهم لابد من تقييده. انظر الناظم لم يذكر إلا أو إحدى أخواتها، هذا لابد منهم، حينئذ كيف نجعل هذا الاستثناء أو هذا الحد خاصا بالاستثناء؟ لأن الشرط خرج به بعض من درج فيما سبق، ليس كذلك؟ أكرم كمثال السابق، أكرم بني تميم إن جاءوك، هنا حصل به إخراج، أكرم بني تميم مطلقا جاءوك أو لا، قلت إن جاءوك حصل به إخراج، إذن إخراج شيء أو بعض دخل فيما سبق، إذن طبق عليه الحد. يعني إذن لا فرق بين الاستثناء والشرط. كذلك أكرم بني تميم يشمل الفقهاء وغيرهم، أكرم بني تميم الفقهاء، إذن خرج به بعض من درج فيما سبق. الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة أن الاستثناء خاص بإلا أو إحدى أخواته، إن كان كذلك حينئذ لابد من التقييد. قول الناظم هنا ما أي إلا أو إحدى أخواتها خرج به الضمير هنا يعود إلى ما خرج به، ما خرج به من الكلام، يعني من جملة الكلام، بعض هذا فاعل خرج، خرج بعض ما فيه اندرج، بعض مضاف وما موصول في محل جر مضاف إليه، واندرج فيه، درج فيه صلة الموصول لمحل لها من الإعراب، كأنه قال حد الاستثناء ما خرج به، يعني بإلا وإحدى أخواتها، بعض المندرج فيه من الكلام، فما اسم موصول بمعنى الذي، واندرج قلنا هذا صلة الموصول، والموصول مع صلته بقوة المشتق، حينئذ نفسر بالمندرج، كأنه قال ما به خرج من الكلام بعض المندرج فيه، يعني في حكمه بإلا أو إحدى أخواتها، وهذا يعتبر تفسيرا لما. إذن هذا حقيقة الاستثناء الحقيقي. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، زيدا لولا إلا لدخل في الحكم السابق، وهو أنه قد قام، وليس الأمر كذلك، حينئذ أخرجناه بإلا، وقس عليه ما يذكر من أدوات الاستثناء. هذا الاستثناء له شروط عند الأصوليين، له شروط من حيث كونه استثناء اللغة، ومن حيث ما يترتب عليه من الأحكام. حينئذ النظر فيه يكون إما هذا الشرط ثابتا بلسان العرب، أو بأدلة عامة من الكتاب والسنة، لأن بعضها قد يقال بأنه يثبت أنه استثناء من جهة لسان العرب، ولكن الشرع يمنع من ذلك. وشرطه أي شرط صحة الاستثناء من أجل أن يرتب عليه، لأن ثم أحكاما شرعية يقول زوجات طوالق إلا هند، هل كل استثناء يصلح؟ نقول لا، هنا يترتب عليه مثلا طلاق، وقد يترتب عليه اعتراف بمال أو نحو ذلك أو وقف إلى آخره. وشرطه أي شرط صحة الاستثناء ألا يرى منفصلا، بعضهم يرى أن يكون من متكلم واحد، وهذا شرط الأولى ألا يكون في مثل هذا المقام. لماذا؟ لأن الكلام من حيث هو كلام لا يصح إذا كان من شخصين، لا يصح أن يكون من شخصين. سبق أو لعله أشير إليه أن الكلام لابد أن يكون مركبا من اسمين أو اسم وفعل. متى يكون مركبا من اسمين؟ إذا تكلم متكلم واحد بقوله زيد قائم، زيد قائم، لا يسمى كلاما إلا إذا نطق بهاتين لفظتين متكلم واحد. لو قلت أنا زيد وقال جاري هذا قائم، هل يسمى كلاما أو لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما، لأنه مشكلة ترتب عليه حكم شرعي. لو قال زوجتي، قال الثاني طالق، هل يعتبر كلاما أو لا؟ إن قلت يعتبر كلام يترتب عليه حكم شرعي وهو ثبوت الطلاق، والصحيح أنه لا يعتبر كلاما. لابد أن يكون المتكلم واحدا، لابد أن يكون المتكلم واحدا. كذلك هنا اشترط بعضهم في الاستثناء أن يكون من متكلم واحد. لو قال سافر القوم، قال الآخر إلا زيد، لا يعتبر استثناء. لو عنده أربع زوجات، قال الزوجات طوالق، قال الآخر إلا هند، حينئذ إذا لم نشترط قلنا استثني هند، حينئذ لا يقع عليها طلاق، لكن الصحيح أنه لابد أن يكون من متكلم واحد. وشرطه ألا يرى هذا الاستثناء منفصلا، يعني عن الكلام عن المستثنى منه، ألا يرى منفصلا، بمعنى أنه يكون متحدا معه في وقت واحد، وألا يفصل بينهما بفاصل طويل، يعني مخالف للعرف، يعني لا يأتي اليوم يقول له علي 100 درهم ثم يأتي بعد 20 ساعة يقول إلا دينارا، حينئذ لم يكن ثم اتصال بين المستثنى والمستثنى منه، فيكون الاستثناء لاغيا، الاستثناء لا يعتبر، حينئذ يكون لاغيا. لماذا؟ لفوات شرطه، وهو شرط الاتصال، فلابد أن يكون متصلا به حقيقة أو حكما. ألا يرى هذا المستثنى منفصلا، يعني الكلام عن المستثنى منه، بأن يكون متصلا بالكلام بالنطق أو في حكم المتصل، في حكم المتصل، حينئذ يشترط في صحة الاستثناء كونه متصلا بالمستثنى منه عادة، أن يتصل بالكلام حيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه، ثم يكون هذا الاتصال حقيقة أو حكما. حقيقة كأن يقول قام القوم إلا زيدا مباشرة، وحكما لو قال قام القوم ثم عطس ثم قال إلا زيدا كذلك، أو قال قام القوم ثم سعوا قال إلا زيدا، هل يعتبر استثناء أو لا؟ نقول هذا الفاصل يعتبر فاصلا اضطراريا، حينئذ لا يمنع الحكم بكونه متصلا. فلو قال الزوجات طوالق ثم سعوا ثم قال إلا هندا، هذا الاستثناء معتبر. لماذا؟ لكون الفاصل هنا هو لم يتصل به، ولكن لكون الفاصل هنا اضطراريا لم يلتفت إليه، فجعل في حكم المتصل. وأما إذا لم يكن كذلك، بأن كان الفارق بينهما فارقا ليس اضطراريا، حينئذ يعتبر الاستثناء لاغيا، يعتبر الاستثناء لاغيا. لو قال له علي 1000 دينار ثم أخرج الجوال واتصل وتكلم ثم قال إلا 10، نقول هذا الاستثناء يعتبر لاغيا لفقد شرط الاستثناء، وهو كونه متصلا أو في حكم المتصل، وهذا ليس بمتصل وليس في حكم المتصل، يعتبر لاغيا فلا عبرة به. أن يكون ألا يرى منفصلا. الشرط الثاني ولم يكن الاستثناء مستغرقا لما خلا، يعني لما مضى قبل المستثنى. لو قال اقتلوا المشركين إلا المشركين، لا يصح الاستثناء. لماذا؟ لأنه كما سبق أن التخصيص تمييز بعض جملة، قلنا لا كل. لماذا؟ لأنه لو كان كلا لصار نسخا. إذن يشترط فيه ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، بأن لا يكون كله. لو قال له علي 100 إلا 100، نقول هذا الاستثناء لاغي. وإذا ألغي الاستثناء ليس معناه يلغى الاعتراف، لا، يثبت الأول ويلغى الثاني. يعني لو قال له علي ألف إلا ألفا، ها كم يثبت عليه؟ الألف الأولى ثابتة والثانية لاغية، لأننا لو أعملنا الاستثناء ليس عليه شيء، لما عليه صفر، ألف إلا ألف، استثناء ألف كلها، حينئذ خرجت من المستثنى منه، وهذا يعتبر خروجه لاغيا. ولم يكن مستغرقا لما خلا، يعني لما مضى قبل المستثنى، بأن يبقى بعد الاستثناء يعني من المستثنى شيء، وإن قل. إذن يشترط أو الشرط الثاني أن لا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا، يعني استثناء الكل أو استثناء المستغرق لا يجوز، وهذا محل وفاق. والقسمة رباعية، قسمة رباعية، لأنه إما أن يستثني الكل، وإما أن يستثني دون النصف، وإما أن يستثني النصف أو أكثر من النصف، قسمة رباعية، اثنان متفق عليهما واثنان مختلف فيهما. يعني الاستثناء أقل من النصف جائز باتفاق، لو قال له علي عشرة إلا دينارا صح الاستثناء بالإجماع، له علي عشرة إلا دينارين صح الاستثناء بالإجماع، إلا ثلاثة إلا أربعة بالإجماع، له علي عشرة إلا عشرة باطل بالإجماع، متقابلان، الأول صحيح بالإجماع والثاني باطل به بالإجماع. ماذا بقي؟ بقي استثناء النصف واستثناء الأكثر. استثناء النصف يعني له علي عشرة إلا خمسة، استثناء النصف. الأكثر أن يستثني ما زاد على النصف وأقل من المستغرق، له علي عشرة إلا ستة، له علي عشرة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة، هذا نقول استثناء للأكثر. وهل هو صحيح أو لا؟ هذا محل نزاع في المسألتين بين أصوليين وكذلك بين النحاة. قال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر، يجوز استثناء الأكثر، يعني أكثر من النصف، له علي عشرة إلا ستة إلا تسعة، نقول هذا جائز، وهو قول جمهور أو أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو مذهب أكثر النحاة الكوفة أنه يجوز استثناء الأكثر. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوي، وإنما يستثنى دون النصف. ولذلك انظر البحث هنا بحث لغوي، الخلاف هنا هو الخلاف المحكي في كتب النحو. أكثر الفقهاء أكثر نحاة الكوفة على جواز استثناء الأكثر، وأكثر نحاة البصرة على أنه لا يجوز استثناء الأكثر، والصحيح في أو بين القولين أنه يجوز استثناء الأكثر. قال أكثر الفقهاء المتكلمين يجوز استثناء الأكثر، وهو مذهب أكثر نحاة الكوفة، واستدلوا بقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قلت هذا أكثر أو ذاك استثني مما سبق، فدلت الآية بجمع الآيتين أنه يجوز استثناء الأكثر، فاستثنى كل واحد منهما من الآخر، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود. وإذا جاز الأكثر فمن باب أولى وأحرى أن يجوز المساوي، أن يجوز النصف. إذن قوله ولم يكن مستغرقا لما خلا، هذا هو الشرط الثاني، وهو ألا يكون الاستثناء كل المستثنى منه. فإن لم يكن كل المستثنى منه بمفهوم هذه العبارة أنه جائز، أما ما دون النصف فهو محل إجماع، وأما المساوي النصف يعني وما كان أكثر من النصف ودون المستغرق فهو جائز كذلك، وهذا يؤخذ بالمفهوم. يعني هل أشار الناظم إلى ذلك؟ نقول نعم أشار إلى ذلك، لأنه إنما نفى ماذا؟ نفى المستغرق، ما عدا المستغرق فهو جائز. الشرط الثالث قال والنطق مع إسماع من بقربه، والنطق يعني التلفظ به، أن يتلفظ به بالمستثنى، مع إسماع من بقربه. فلو نواه دون نطق حينئذ لم يصح، لو قال له علي ألف وفي قلبه إلا عشرة أو إلا مئة، فلما ذهب به إلى القاضي قال لا أنا استثنيت، أين استثنيت؟ قال في قلبي، هل هذا يعتبر؟ نقول لا يعتبر، لأن الاستثناء نوع من أنواع الكلام، وشرط صحة الكلام أن يكون لفظا. ما هو الكلام؟ هو اللفظ، إذا لا يكون لفظا إلا إذا كان ملفوظا به، وأما إسماع من بقربه فهذا من أجل إثبات الحقوق، يعني أشبه ما يكون بهذا الشرط ليس شرطا لغويا وإنما هو مأخوذ من القواعد العامة الفقهية، لأن الحقوق إنما تترتب على حقوق الغير إنما تترتب على اعترافات من المتكلم مثلا، حينئذ لابد أن يكون مسمعا لذلك القيد. حينئذ لو قال له علي 1000 ثم حرك شفتيه قال إلا 10 تلفظ به، لكنه لم يسمع من بقربه يعني المخاطب. حينئذ الإشهاد وإثبات الحقوق كيف تتم إذا لم نجعل الاستثناء ملفوظا به مسموعا، لأن السمع والإسماع قدر زائد على مجرد اللفظ، أما الملفوظ قد يلفظ به ولا يسمع غيره، ولذلك قد يقرأ الفاتحة ويسبح في ركوعه وسجوده ويلفظ، وهذا شرط، لو لم يلفظ ما اعتبر أنه قرأ الفاتحة، لابد أن يحرك شفتيه، وحينئذ إذا حرك شفتيه نقول أتى بالفاتحة، قد لا يسمع نفسه ولا غيره، قد لا يسمع نفسه ولا غيره، إذا انتفى الإسماع. هل الإسماع إذا انتفى انتفى اللفظ؟ لا، لا ينتهي. إذن هذا الشرط ليس بشرط لغوي، وإنما اعتبره الفقهاء من أجل ماذا؟ من أجل إثبات الحقوق. والنطق يعني التلفظ به مع إسماع من بقربه، فلو نواه دون نطق لم يصح، أو نطق دون إسماع لم يصح هذا الاستثناء. فلو قال قد يكون بالفعل تلفظ به لكنه لم يسمع هذا الذي اعترف له بالحق، فإذا ثبت أو وقف عند القاضي ما يعتبر. لو قال أنا استثنيت هل أسمعت غيرك؟ قل لا ما أسمعت، إذن لا يثبت. له علي 1000 يعني 1000، لو قال له علي 1000 ثم حرك شفتي إلا 100 ما أسمعه، حينئذ لا تثبت الاستثناء هذا. لماذا؟ لكونه لو أبقينا ذلك على مجرد الادعاء حينئذ ذهبت حقوق الناس وما بقي شيء، لابد أن يسمع من يخاطبه. وقصده من قبل نطقه به، وقصده هذا الشرط الرابع، يعني نيته قبل تمام المستثنى منه، وقصده من قبل نطقه به يعني أن ينويه من قبل أن ينطق بالمستثنى منه، يعني لو قال له علي 1000 ولم ينوي الاستثناء ثم قال إلا 100 لا نعلم ما في القلوب، لكن لو هو اعترف بأنه لم ينوي إلا بعد أن نطق بالألف قالوا هذا الاستثناء لا يعتبر، هذا الاستثناء لا يعتبر. لماذا؟ لكونه لم ينوه عند نطقه بالمستثنى منه، فكأنه اعترف بألف كما هي، له علي 1000 قرر بالألف، فإذا نوى أن يستثني فقال إلا 100 قالوا هذا الاستثناء ملغي. لماذا؟ لعدم نيته قبل المستثنى منه، وهذا الشرط ليس بصحيح يعني لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأنه ليس مبناه على دليل لغوي صحيح، ما دام أن المعتبر هو التلفظ والإسماع حصل والاتصال حاصل، إذن ما يعلق بالنوايا هذا لا يلتفت إليه، كلام من حيث هو كلام، كلامه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، حينئذ نقول كل ما لم يرتب على اللفظ فالأصل أنه ملغي، كل ما لم يرتب على اللفظ حينئذ الأصل أنه ملغي. وبحث النحاة أو مبحث النحاة لا يبحثون في النوايا والمقاصد، وإنما يبحثون في الألفاظ فحسب، يقفون مع اللفظ. فإذا كان كذلك حينئذ إذا اشترط بالاستثناء أو في غيره أن يكون ثم مقاصد أو اعتبار نيات نحو ذلك نقول هذا غير معتبر. وأما نحو إذا حذف المبتدا ونوي إلى آخره فهذا من أجل تتميم القسمة من حيث التركيب، التركيب لابد أن يكون الكلام مركبا إما حقيقة أو حكما. الحاصل أن قوله وقصده من قبل نطقه به على الصح أنه يشترط يعني قبل أن ينتهي من الكلام، هذا لا إشكال فيه. كلامنا في ماذا؟ ننبه على هذا الكلام فيما إذا فرغ من المستثنى منه. شرط المؤلف ومراد الأصوليين أنه يجب أن ينوي قبل أن يفرغ من المستثنى منه، يعني أن يقول له علي 1000، إذا لم ينوي المستثنى ثم قال إلا 100 هذا ملغي. لكن إذا قيل بأنه ملغي على القول الصحيح أن هذا الشرط ملغي، ليس معناه أنه لا يراعى الشرط الأول وهو الاتصال، بمعنى أنه لابد أن يقول له علي 1000 إلا 100، لو نوى بعد إلا أو نوى قبل إلا أو نوى قبل أن يفرغ من الكلام نقول هذه النية سواء تقدمت الاستثناء أو تأخرت، المهم أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه إما حقيقة أو حكما، وأما النية لا اعتبار لها البتة. إذن هذه 4 شروط لصحة الاستثناء: ألا يرى منفصلا بأن يكون متصلا، ألا يكون مستغرقا لما خلا، مفهومه أنه إذا لم يكن مستغرقا لما خلا فهو جائز مطلقا، فدخلت الأحوال الثلاث الأخرى. والنطق مع إسماع من بقربه لابد أن يتلفظ به، وهذا واضح بيّن، إذ لا يحذف المستثنى عند النحاة باتفاق. ثم قوله مع إسماع من بقربه هذا ثابت من جهة الشرع إلى من جهة اللغة. الشرط الرابع أن يكون منويا قبل تمام المستثنى منه، وأما قبل الفراغ هذا لابد منه، لابد أن يكون مشترطا قبل أن يفرغ من الجملة بعينها. ثم قال رحمه الله: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. الأصل فيه في الاستثناء في هذا الإخراج أن يكون المخرج من جنس المخرج منه، من جنسه يعني من نوعه، ثم قدر مشترك بينهما. قام القوم إلا زيدا، زيد بعض من المستثنى منه، مثل كذلك القوم في الأصل أنه يطلق على بني آدم فيشمل الذكور والإناث عند بعضهم. فإذا قلت إلا زيدا، زيد بعض أو زيدا بعض من القوم. إذا قلت قام القوم إلا حمارا، حمار ليس من جنس القوم، حينئذ سمي استثناء منقطعا. وهل هذا موجود أو لا؟ ثم خلاف بين الأصولين. والأصل فيه سبق معنى أنه يطلق ويراد به الراجح والغالب الكثير. إذ المعنى كما سبق الأصل للصلاح له 4 إطلاقات: الدليل والرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. مراد به هنا الراجح والغالب، يعني إذا سمعت الاستثناء فالأصل أن يحمل على ماذا؟ على الكثير الغالب في لسان العرب، وهو أن يكون متصلا. والأصل فيه يعني في الاستثناء أن مستثناه، المستثنى يعني من جنسه، يعني من بعض المستثنى منه، هذا مراد بقوله من جنسه، ليس المراد الجنس المنطقي، بل المراد به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم. وجاز من سواه يعني من غيره، يعني من غير جنسه، من سواه، سوى وغير بمعنى واحد. وجاز أن يكون المستثنى من سواه يعني من غير جنس المستثنى منه، لكنه ليس من المخصصات، ليس من المخصصات. الذي يعتبر من المخصصات هو الذي يؤدي الغرض الأصلي من التخصيص، تمييز بعض جملة فيها دخل، ليس عندنا دخول. وعلى كلام المصنفون رحمه الله تعالى بجعله الاستثناء المنقطع داخلا في عنوان الاستثناء، حينئذ يجعل المستثنى إذا كان ليس من جنس المستثنى منه داخلا في المخصصات. لو قال له علي 1000 إلا ثوبا، هل هو من جنسه أو لا؟ ليس من جنسه. وعلى المشهور أنه ليس من المخصصات، إذن يصير قوله إلا ثوبا لاغيا، لا عبرة به. حينئذ يثبت عليه 1000، له علي 1000، ثبتت 1000، إلا ثوبا هذا ملغي، هذا يعتبر لاغيا. ومن اعتبره أنه ثابت في لسان العرب وجاء في كتاب السنة، حينئذ جعله من المخصصات. فكأنه قال إذا قال له علي 1000 إلا ثوبا، له علي 1000 إلا قيمة ثوب، فيقدر الثوب كم ثم يخصم من الألف، وعليه حينئذ يعتبر من المخصصات. وجاز من سواه لكنه ليس من المخصصات، وإنما ذكره استطرادا، وقيل مخصص بطريق المفهوم. إذن ثم قولان في الاستثناء المنقطع، هل هو مخصص أو لا؟ إن قيل بأنه استثناء حقيقي داخل في الأول، حينئذ لا إشكال فيه في كونه مخصصا، وإن قيل بأنه ليس بمخصص حينئذ نقول يعتبر بطريق المفهوم. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، إذا اعتبر أنه مخصص صار بطريق المفهوم، إن لم يعتبر مخصص حينئذ صار لاغيا، وجوده وعدمه سواء. ولكنه جاء في القرآن: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. على كل عند النحاة ثابت الاستثناء المنقطع ثابت. وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى، وجاز
لغة لا شرعا، لأن البحث هنا لغوي، وأما ليس له علاقة بالشرع يجوز أو لا يجوز، وإنما المراد هنا بالجواز اللغوي وليس بالجواز الشرعي، لأن الجواز قد يكون عقليا وقد يكون لغويا وقد يكون شرعيا. وجاز لغة أن يقدم، جاز أن يقدم المستثنى، جاز فعل ماضي، أين فاعله؟ سرعة،
نائب فاعل.
ها؟
أن يقدم المستثنى، المستثنى نائب فاعل.
نعم، أن يقدم، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، يعني خشوع، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. وجاز تقديم المستثنى، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر هو الفاعل، هو الفاعل. وجاز أن يقدم المستثنى، يعني لفظ المستثنى مع أداة الاستثناء، يقدم المستثنى مع أداة الاستثناء. قام إلا زيدا القوم، ها، يعني ما تقول قام زيدا القوم إلا، هذا لم يرد في لسان العرب، فيقدم المستثنى مع إلا. فقوله وجاز أن يقدم المستثنى، يعني مع أداة الاستثناء، أن يقدم على المستثنى منه، فتقول قام إلا زيدا القوم، تقدمه لوروده سماعا ولأنه لا يخل بالفهم. فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. فما لي إلا آل أحمد شيعة، آل أحمد شيعة، شيعة المستثنى منه، قدم هنا إلا آل أحمد، الأصل فما لي شيعة إلا آل أحمد. وعند من اشترط الاتصال لا يجوز تقديمه في أول الكلام. ثم قال هنا والشرط أيضا لظهور المعنى، والشرط يعني الشرط اللفظي، شرط اللفظي وليس الشرط الوجودي، شرط الوجودي لابد أن يكون سابقا، وأما الشرط اللفظي أيضا، هذا مصدر منصوب على مفعولية المطلقة، آض يئيض أيضا، يعني رجعنا رجوعا أوليا. والشرط أيضا يعني يجوز أن يقدم على المشروط لظهور المعنى، معنى واضح ولا التباس فيه، وهذا الأصل عند النحاة عند غيره، أن كل ما لا يقع به اللبس يجوز تقديمه، يجوز تقديمه. لذلك ردوا على البصريون على الكوفيين في جواز تقديم الفاعل على الفعل، زيد جلس، عند الكوفيين زيد فاعل وجلس فعل مقدم، قالوا هذا لو قدم لوقع في اللبس، لأنه لا يدرى هل هو مبتدأ أو فاعل، ماذا تنوي، ماذا تقصد. على كل ما لا يلبس ويوقع في اللبس يجوز تقديمه ويجوز تأخيره. هنا إذا قلت مثلا إن جاءوك بنو تميم فأكرمهم، إن جاءوك بنو تميم فأكرمهم، بنو تميم إن جاءوك فأكرمهم، قدمت وأخرت، المعنى واضح لا يلتبس هذا ولا ذاك. ولذلك جاء ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، تأخر الشرط، وإن كن أولات حمل فأجلهن، قدم الشرط على المشروط. إذن يقدم الشرط على المشروط ويتأخر لظهور المعنى، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. كما أنه يقدم المستثنى مع الأداة على المستثنى كذلك يقدم الشرط. ثم لما بين حقيقة الاستثناء وهو نوع من أنواع المخصصات المتصلة، ناسب أن يذكر المطلق والمقيد، وإن كان المشهور أنهم يذكرون هذا في باب مستقل، في باب مستقل العام والخاص، ثم يردف به باب المطلق والمقيد، ولكن لأنه في معنى العام، العام فيه شمول وكذلك المطلق فيه شمول، إذن كأنه أراد بهذين البيتين الآتيين أو الثلاث أن يعنون لي المطلق والمقيد، المطلق والمقيد، وإنما جعله مع العام لأنه في معناه، يعني المطلق في معنى العام والمقيد في معنى الخاص، كل منهما مقابل للآخر، فيشتركان في العموم، كل منهما فيه عموم، المطلق فيه عموم والعام فيه عموم كاسمه، ولكن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، كل منهما فيه شمول، إلا أن عموم العام شمولي بمعنى أنه يدخل تحته الأفراد دفعة واحدة، دفعة واحدة، فلو قال أكرم العلماء هذا من صيغ العموم أو لا، من صيغ العموم، جمع محل بأل يعني كل العلماء، أكرم العلماء أي كل العلماء، فأل هنا استغراقية، حينئذ صار من صيغ العموم، حينئذ كل فرد من أفراد العلماء فهو داخل في هذا اللفظ دفعة واحدة. لكن لو قال أكرم عالما نقول هنا فيه عموم يشمل زيد من العلماء وعمر وخالد إلى آخره، كل منهما عالم، هذا عالم. لكن دخول هؤلاء الثلاث في هذا اللفظ أكرم عالما بدليا، بمعنى أنه لو أكرم الأول سقط الثاني والثالث، لأن المراد هنا أكرم عالما واحدا، ولذلك المطلق عند بعضهم كابن الحاجب هو مرادف للنكرة، مرادف للنكرة. فإذا قلت جاء رجل، كم؟ ها جاء رجل، جاءني رجل، زارني رجل، يعني واحد، هذا واحد. من هو المخاطب؟ يحتمل أنه خالد أو محمد أو فيصل إلى آخره. حينئذ دخول هؤلاء ليس دفعة واحدة، وإنما يشمل الأول، فإن كان هو سقط الثاني والثالث، إن لم يكن الأول فهو الثاني، إن لم يكن الثاني فهو الثالث. فاللفظ صادق عن الجميع لا دفعة واحدة بحيث يدخل تحت اللفظ، وإنما على جهة البدلية. ولذلك لو قال أعتق عبدا من عبيدي، عبدا والعبيد 100، هل كل هؤلاء العبيد 100 يدخلون في هذا اللفظ؟ نقول نعم يدخلون، لكن ليس دفعة واحدة، بمعنى أن الحكم يصدق على مكرمهم كلهم أو أعتقهم، وإنما المراد به أعتق عبدا من عبيدي، فيصدق بالأول إن اعتقه، حينئذ انتهى مدلول اللفظ. فاللفظ يدل على شيء واحد وهو نكرة، فمدلوله الوحدة، لن يكون واضحا. إذن عموم المطلق عموم البدلي، يعني يشمل كل من يصدق عليه اللفظ، لكن ليس مرة واحدة، بخلاف العموم الذي يسمى عموما، حينئذ يكون شموله دفعة واحدة. أكرم العلماء، كل العلماء يدخلون في هذا اللفظ فكلهم تكرمهم، وأما أعتق عبدا فهذا يشمل كل العبيد، إلا أنهم لا يدخلون دفعة واحدة، وإنما يصدق بالأول، فإن اعتقه حينئذ سقط البقية. والعام يدخله الاستثناء بخلاف المطلق. المطلق لغة اسم مفعول، أطلق يطلق، فهو مطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد، مطلق كاسمه. وصلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة، بعضهم يعبر بالماهية وهما بمعنى واحد. شيء دل على الحقيقة بلا قيد، لو قال رجل، رجل هذا دل على الحقيقة، ما هي حقيقة رجل؟ ذكر من بني آدم بالغ، هكذا قالوا، ذكر من بني آدم بالغ، فلفظ رجل لا يختص به زيد من الناس. هل يمكن أن يقول شخص اسمه خالد يقول هذا اللفظ رجل لي فقط وبقية الناس لا؟ لا يمكن. هل يدل على حقيقة؟ نقول نعم يدل على حقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ ها، ذكر بالغ من بني آدم، فحينئذ يصدق لفظ رجل على كل شخص، لكنه على جهة البدلية، لأن مدلول النكرة واحد، وإن كان بالوضع أو باللزوم. ما دل على الحقيقة بلا قيد، يعني لم يقيد، فقال أكرم رجلا، يصدق على أي رجل فيكرمه وينتهي الأمر. لكن لو قال أكرم رجلا صالحا، قيده أو لا قيده، هل هذا مطلق أو مقيد؟ مقيد. لماذا؟ لأن لفظ رجل دل على الحقيقة لكن ليس على إطلاقه، ليست الرجولة من حيث هي رجولة، بل بوصف زائد وهو كونه صالحا، ما دل على الحقيقة بلا قيد لا يقيد. ما دل على الحقيقة بلا قيد أي أنه شائع في جنسه، لا يتناول إلا فردا واحدا من أفراد الحقيقة بدون قيد. والمقيد كاسمه، مقيد اسم مفعول من القيد، وهو ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان. والصلاح ما دل على الحقيقة بقيد، هو المطلق لكنه يوصف، لكنه يوصف، ما دل على الحقيقة بقيد. حينئذ تقول أكرم عبدا، نقول هذا مطلق، أكرم عبدا طويلا أو مؤمنا، حينئذ صار مقيدا. ومعنى ذلك أن المقيد يدل على الحقيقة كالمطلق، ولكنه يتناول معينا بسبب وصف زائد كقوله فتحرير رقبة مؤمنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. ويحمل المطلق مهما وجد، مطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد، لأن ليس كل مطلق يحمل على المقيد، وإنما في بعض الصور دون بعض، وهو ذكر صورة واحدة وله أنواع أربعة يرجع إلى المطولات. ويحمل المطلق مهما وجد، مهما وجد الألف هذه للإطلاق، بمعنى المطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد. يحمل المطلق على الذي بالوصف قيد منه، على الذي قيد بالوصف منه، يعني من ذلك المطلق. إذن المقيد هو مطلق، لكنه المقيد هو المطلق لكنه بوصف زائد، بوصف زائد، كل منهما نكرة، كل منهما نكرة. ولذلك عرف بعضهم كابن الحاجب المطلق بأنه هو النكرة عينها. حينئذ إذا وصفت النكرة، سواء وصفت بمفرد أو بجملة اسمية أو بجملة فعلية، حينئذ صار مقيدا، صار مقيد. فيحمل المطلق على الذي قيد منه بالوصف، على الذي قيد، قيد الألف هذه للإطلاق، وقوله بالوصف متعلق بقوله قيد، ومنه كذلك متعلق بقوله قيد. ومعنى ذلك أنه يقيد المطلق بقيد المقيد، أن يقيد المطلق بقيد المقيد. واضح العبارة؟ يحمل المطلق على الذي بالوصف منه قيد. قلنا المطلق كاسمه مطلق نكرة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما هو المقيد؟ هو المطلق لكنه بقيد. كيف نحمل المطلق على المقيد؟ ما المراد؟ أن يقيد المطلق بقيد المقيد. لو قال كالمثال الذي ذكره: فتحرير رقبة، رقبة ما قيدها، ثم قال في موضع آخر: فتحرير رقبة مؤمنة. عندنا مطلق وعندنا مقيد. ما هو المطلق؟ رقبة فقط، ما دل على الحقيقة بلا وصف. وقال في موضع آخر: فتحرير رقبة مؤمنة. حينئذ كيف نحمل المطلق على المقيد؟ نأخذ قيد المقيد فنقيد به المطلق، فنجعل الموضعين بمعنى واحد، كل منهما تحرير رقبة مؤمنة. إذن معنى حمل المطلق على المقيد أن يقيد المطلق بقيد المقيد. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. فمطلق التحرير في الأيمان، فمطلق التحرير في الأيمان، هنا اختلف السبب واتفق الحكم. فمطلق، فهذه فاء فصيحة أو التفريع، فمطلق التحرير في الأيمان، يعني في كفارة الأيمان، جمع يمين وهو الحلف. فمطلق التحرير في الأيمان، يعني في كفارة الأيمان، جمع يمين وهو الحلف، لأنه قال: أو تحرير رقبة، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. رقبة مطلق أو مقيد؟ مطلق. حينئذ قال: فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل، يعني جاء مقيدا في كفارة القتل. بماذا؟ بالإيمان، بوصف الإيمان، لأنه قال: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. حينئذ هنا الحكم واحد ولكن السبب مختلف، الأول يمين حلف والثاني قتل، ولكن كل منهما حكم واحد وهو كفارة بالتحرير. ماذا نصنع؟ قال: فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. حينئذ يكون الكفارة أو الرقبة التي تحرر في الأيمان لا يشترط فيها أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة. وهذا الحكم واجب، تقييد المطلق بقيد المقيد إذا اتفق الحكم واختلف السبب، هذا واجب، بمعنى أنه يجب، كما أنه يجب تخصيص العام بالخاص لأن كل منهما دليل شرعي، كذلك المطلق والمقيد يجب أن يقيد المطلق بقيد المقيد فيما إذا اتفق الحكم واختلف السبب، واختلف السبب. ولذلك قال: فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. حينئذ يقال فيه كفارة اليمين أو تحرير رقبة مؤمنة كما هو الشأن في العام مع الخاص. إذن المطلق والمقيد شبيه بالعام، والخاص المطلق يشابه العام في العموم الشمول، والمقيد يشابه الخاص. إذن فرق بين الخاص والمقيد، ما الفرق بينهما؟ الخاص كما سبق لفظ دال على شيء محصور بشخص أو عدد حينئذ يكون ماذا؟ إما علم أو مثنى أو جمعا ولم يوجد فيه شرط العموم، دخول آل مثلا أو الإضافة. وأما المقيد فهو نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، إذن لا يكون خاصا، لا يكون خاصا. حينئذ يظهر الفرق بين العام والخاص، وهو يحتاج إلى مزيد تأمل، ومع كثرة الأمثلة في كتب الفقهاء حينئذ اتضح الفرق بينهما. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان النوع الثاني من المخصصات، وهو المخصص المنفصل الذي استقل بنفسه بأن يكون ثم دليل عام وآخر خاص. وحمل العام على الخاص كذلك يعتبر من الواجبات، يعني يجب حمل العام على الخاص، ولكن بشرط اختلاف الحكم، بشرط اختلاف الحكم. إذا ذكر الخاص بحكم يخالف العام حينئذ وجب التخصيص، وجب التخصيص. وأما إذا ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام فهذا ليس من قبيل التخصيص، ليس من قبيل التخصيص. كذلك يقول أكرم الطلاب وأكرم زيدا، زيدا من الطلاب، هل هذا تخصيص؟ هل هذا تخصيص؟ لا، ليس بتخصيص. لو قال أكرم الطلاب وأهن زيدا صار تخصيصا، لأن الحكم مختلف، هنا إكرام وهنا إهان. وأما إذا قال أكرم الطلاب وأكرم زيدا وزيدا من الطلاب هذا صار من باب إفراد بعض أفراد العام بما يوافق العام لمزيد اهتمام به، كأنه يقول لا أوصيك على زيد، كما يقال أكرم الطلاب وأكرم زيدا، الحكم واحد، كيف يحصل التخصيص؟ ليس عندنا تخصيص هنا، وإنما ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام لمزيد الاهتمام ونحو ذلك. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، إذن المخصص المنفصل قلنا ما استقل بنفسه دليل مستقل، حينئذ الأدلة أربعة: كتاب، سنة، إجماع، قياس. الكتاب يخصص بالكتاب، الكتاب يخصص بالسنة، الكتاب يخصص بالإجماع، الكتاب يخصص بالقياس على المشهور عند الأصوليين. السنة تخصص بالكتاب، السنة تخصص بالسنة، كذلك تخصص بالإجماع وبالقياس. وأما الإجماع فلا يخصص بإجماع، ولا لأنه لا يكون إلا خاصة، الإجماع لا يتصور فيه العموم، وكذلك القياس لا يتصور فيه العموم لأنه لا يكون إلا خاصة، الإجماع لا يكون إلا خاصا. فلا يأتي آتي نقول الإجماع هذا مخصوص، لا، لأنه لا يكون إلا خاصا، كذلك القياس لا يكون إلا خاصا. إذن الإجماع والقياس يخصص غيرهما ولا يخصص هو، ولا يتخصص. والكتاب والسنة يخصص ويخصص، كذلك كتاب والسنة يخصص، كتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب. وبعض المسائل فيها خلاف، وإن كان المشهور المعتمد أن الكتاب والسنة كل منهما يخصص الآخر، وأما تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع هذا محل خلاف، وأما بالقياس فهو بعيد أن يخصص الكتاب والسنة بالقياس، أما الإجماع فهذا له بعض الأمثلة، وإن كان بعضهم ينازع في تصويرها. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، ثم خصصوا يعني الفقهاء، أو حكم الأصوليون بجواز تخصيص الكتاب بالكتاب، كتاب بالنصب، بالنصب على أنه مفعول به مقدم. ثم خصصوا الكتاب الذي هو القرآن بالكتاب، بأن يرد في القرآن آية فيها لفظ عام ويأتي خاص في الكتاب في القرآن يخالف ذلك الحكم، حينئذ نقول يحمل أفراد أو يقصر بعض أفراد العام على الحكم الذي علق على العام، وينفرد بعض أفراد العام بذلك الحكم الذي دل عليه الدليل الخاص، قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. مشركات يشمل مشركات ويشمل اليهود والنصارى لأنهم مشركون على الصحيح، كذلك حينئذ دخل في هذا اللفظ عموم، هذا اللفظ عام. أولا وجه العموم ما هو؟ جمع محل بأل، كذلك الجمع والفرض المعرفان باللام، يعني لا تنكحوا كل مشركة حتى تؤمن، هذا اللفظ العام. وجاء مخصص بقوله: والمحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هنا جاء الحكم بجواز نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وفي الأول قال: ولا تنكحوا المشركات. حينئذ نقول هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص، نحمل العام على الخاص فنخص بعض أفراد العام بما دل عليه الخاص، كذلك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مطلقات هذا عام يشمل كل مطلقة. وجاء في نص آخر: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، كذلك. فأجلهن أن يضعن حملهن. حينئذ قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء دل على أن العدة هنا بماذا؟ بالأقراء، ولكن ذوات الأحمال العدة بماذا؟ بوضع الحمل. طيب قوله والمطلقات عام أو خاص؟ عام. إذن جاء نص مخصص لبعض أفراد العام، فقوله والمطلقات يشمل الحوامل، ولكن دل النص الآخر المخصص على أن ذوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، خلافا لبعض الظاهرية. وسنة بسنة تخصصوا، يعني السنة بالسنة وعلى الصحيح مطلقا، لا تفصيل بين متواتر وأحد، لأن الحكم الشرعي يثبت بالمتواتر ويثبت به بالأحد، فلا فرق بينهما من جهة من جهة الطريق. فما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يثبت به التخصيص، لأن التخصيص هذا حكم شرعي. وسنة بسنة تخصص بسنة، سنة هذا مبتدأ، وقوله تخصص بسنة هذا جملة خبر. فيما سقط السماء العشر، فيما هذا خبر مقدم، عشر فيما، أين صيغة العموم؟ أين صيغة العموم؟ فيما ما اسم موصول بمعنى الذي، هي من صيغ العموم. فيما سقط السماء العشر هذا عام. جاء النص الآخر: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيما سقط السماء، في الذي سقطه السماء مطلقا، سواء كان دون خمسة أوسق أو ما زاد على الخمسة. حينئذ كأنه قال: فيما سقط السماء العشر بشرط أن يبلغ خمسة أوسق. من أين أخذنا هذا القيد؟ من المخصص، وهو قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن قوله فيما سقط السماء هذا عام، وهو مخصص بسنة أخرى. وخصصوا بالسنة الكتابة، ألف هذه لي للإطلاق، وخصصوا بالسنة الكتابة. أيهما المخصص وأيهما المخصص؟ خصصوا الكتاب بالسنة، كتاب مخصص والسنة مخصصة، والسنة مخصصة. مثلوا لذلك بقوله تعالى: أحل لكم ما وراء ذلك. أحل لكم ما وراء ذلك، الذي وراء ذلك، إذا صيغة عموم. جاء النص النبوي: لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لم يثبت بالكتاب، وإنما بعدما بيّن الرب جل وعلا المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. إذن يجوز نكاح العمة على الزوجة، عمة الزوجة يعني، وخالة الزوجة مع الزوجة، لكن النص دل على ماذا؟ على الاستثناء، على الاستثناء، وهو معنى التخصيص. وعكسه استعمل يكون صواب. عكسه يعني عكس ما سبق. خصصوا بالسنة الكتاب، عكسه
خصصوا بالكتاب السنة،
خصصوا السنة بالكتاب. فالسنة هي المخصص والكتاب هو المخصص، وهذا قليل جدا أن يأتي نص خاص في القرآن ونص عام في السنة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الناس هنا يشمل أهل الكتاب وغيرهم، لكن جاء نص آخر حتى يعطوا الجزية عن يد، حينئذ سقط عنهم القتل، إذن يعتبر ماذا؟ يعتبر مخصصا، يعتبر مخصصا. فقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الشامل لأهل الكتاب مخصص بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد، عن يد. وعكسه السعمل، عكسه السعمل يكون صوابا، عكسه يعني عكس ما سبق، والمراد به المخالف، وهو مفعول به مقدم لقوله السعمل، والسعمل عكسه يكن، هذا مجزوم لكونه واقع في جواب الطلب وهو قول السعمل، يكن هو أي هذا الاستعمال صوابا، الألف هذه بدل عن التنوين. والذكر بالإجماع مخصوص، والذكر بالإجماع مخصوص، والذكر يعني القرآن من أسمائه، بالإجماع مخصوص يعني خص به بالإجماع، وهذا ليس له مثال لا اعتراض عليه البتة، ليس له مثال لا اعتراض عليه البتة. ثم لو وجد له مثال فالإجماع كما سيأتي أنه لا يصح إجماع إلا بمستند شرعي صحيح، كتاب أو سنة، كتاب أو سنة، لابد أن يكون له مستند. فإذا كان كذلك حينئذ إن ادعي إجماع في مسألة ما، حينئذ ليس عين الإجماع هو المخصص، وإنما ما استند إليه واعتمد عليه الإجماع هو المخصص. حينئذ يكون مستند الإجماع إن كان كتابا، حينئذ الذكر الذي هو القرآن مخصوص بالكتاب، وإن كان الإجماع مستند على السنة، حينئذ السنة هي التي خصصت الكتاب، وليس عندنا مثال واضح بين، وذلك نتركه. والذكر بالإجماع مخصوص، مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما، يعني القياس يكون مخصصا للذكر القرآن، ويكون مخصصا للسنة، وهذا أيضا فيه نظر، فيه نظر، قياس أن يكون مخصصا هذا فيه نظر، لأن القياس ليس بدليل شرعي مطلقا، وإنما هو مقيد عند عدم وجود نص واضح بين يدل على المسألة. ولذلك حكى الشافعي أو نص على أن القياس كالميتة، بمعنى أنه لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، وإذا كان كذلك حينئذ لا يصح أن يدعى بأن القياس يعتبر مخصصا للكتاب والسنة، لأنه إذا كان كذلك معناه أن الحكم مدلول عليه بالكتاب والسنة، فكيف يكون القياس أو اجتهاد مقابل للنص؟ حينئذ إذا دل عليه اللفظ العام، إن كان القائس هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، صار شرعا وصار سنة، وإن كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون الذي دل عليه الكتاب عام، فيكون منصوصا عليه، فهو داخل في أفراد العام، فكيف يأتي قائس ويخرج هذا الفرد مما دل عليه الكتاب؟ ونحن نقول لا قياس بمقابلة النص، وهذا يكون قياسا بمقابلة النص. على كل دعوى القياس بأنه مخصص للكتاب والسنة دعوى فيها نظر، لأنه لا يصح. إن كان المراد به النبي صلى الله عليه وسلم صار سنة، صار اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، حينئذ صار تشريعا، وإن كان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللفظ العام في الكتاب أو في السنة الذي ادعينا أننا خصصناه بالقياس، نقول دل على ذلك الفرض، فكيف حينئذ نجتهد؟ هذا تناقض، بس كذلك واضح المسألة. فاللفظ العام دل على أفراد في الكتاب أو دل على أفراد في السنة، إخراج بعض أفراد العام من الكتاب والسنة بالاجتهاد، نقول الاجتهاد لا يكون في مقابلة نص، حينئذ يكون العام هو المقدم، والاجتهاد يكون باطل مردود على صاحبه، وسمى فساد الاعتبار. كما قد خص بالقياس كل منهم، قال لأنه يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكان ذلك هو المخصص، هذا تعليل ضعيف. إذن الذي يثبت معنا من المخصصات المنفصلة تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، هذا الذي يعتبر دليلا شرعيا. وأما تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع هذا فيه كلام، وأما القياس فهو باطل. نعم.
باب المجمل والمبين. ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم فالظاهر
و
والظاهر هو الذي
والظاهر الذي يفيد من سمع ما سمع
ما ولا نثبت من
فيه نسختان ومن أحسن من سمع
والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل
باب المجمل والمبين هذا يعتبر من دلالات الألفاظ يعني اللفظ يدل على شيء واحد وهو النص أو ما احتمل إما على السواء ولا ترجيح وهو المجمل أو مع الترجيح حينئذ الراجح هو الظاهر والمرجوح إن حمل عليه فهو المؤول باب المجمل والمبين وذكر كذلك النص والظاهر والمؤول هذه أربعة أو خمسة ألفاظ يكثر دورانها عند الأصوليين وكذلك على ألسنة الفقهاء فما هو المجمل وما حكمه والمبين وما حكمه والنص والظاهر والمؤول قال المجمل المجمل اسم مفعول وهو في اللغة المجموع ومنه أجملت الشيء إجمالا أي جمعته من غير تفصيل ويطلق في اللغة على الخلط والمبهم والمحصل من أجمل الشيء إذا حصله أجملت الحساب إذا حصلته وأما في الاصطلاح عرفه المصنف تعريفا فيه إجمال فيه إجمال والمشهور أن المجمل في الصلاح الأصوليين ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء ما لفظ من حيث المعنى تردد بين محتملين فأكثر على السواء يعني لفظ مشترك في الجملة يطلق يراد به معنى ويطلق يراد به معنى لكن ليس هو في أحدهما أظهر من الآخر أظهر من الآخر كما مثل الناظم كغيره لفظ القرء القرء أو القرء يطلق في لسان العرب على الطهر وعلى الحيض فإذا استعمل في كتاب السنة حينئذ نعبر عنه باعتبار نفسه دون نظر إلى المبين نقول هذا لفظ مجمل لأنه تردد بين محتملين على السواء ليس هو في أحدهما أظهر من الآخر ولذلك قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قروء جمع قر هل المراد به الحيض أو المراد به الطهر فيه خلاف بين أهل العلم بناء على وجود المرجح لأحد هذين المعنيين على الآخر لكن هل اللفظ بنفسه يدل على واحد منهما الجواب لا لو قال عندي عين والعين يطلق على العين الباصرة وعلى الذهب وعلى الفضة وعلى الجاسوس وعلى غيرها لو قال عندي عين نقول هذا اللفظ يدل على عدة معاني وهي مستوية ليس في أحدها أظهر من الآخر هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجملا فكل لفظ احتمل معنيين فأكثر على السواء ليس هو في أحدها أو أحدهما أظهر يسمى مجملا ولذلك ما ذكره الناظم فيه نوع إجمال ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء بين محتملين أخرج النص لأن له محملا واحدا نص كما قال قد رأيت جعفرا جعفر ليس له إلا معنى واحد هذا يسمى نصا على السواء يعني ليس هو في أحدهما أظهر أخرج الظاهر لأن الظاهر يقابل المجمل من حيث دلالة على معنيين فأكثر لكن هو في أحدها أظهر من الآخر هذا يسمى ظاهرا إذن قوله بين محتملين أخرج النص قوله على السواء أخرج الظاهر حكمه التوقف على البيان توقف على البيان الخارجي فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج عن لفظه يعني لا بد من مبين ولكن لا يوجد في الشريعة إلا لفظ مجمل غير مبين وإنما الكلام في دلالات الألفاظ فنقول هذا مجمل ويحتاج إلى بيان قوله تعالى وأقيموا الصلاة أمرنا بالصلاة ما هي هذه الصلاة لو وقفنا مع اللفظ نفسه نستطيع أن نصلي ها نستطيع أو نحتاج معرفة الأوقات ومعرفة الشروط والوضوء إلى آخره إذن نقول لفظ الصلاة مجمل آتوا الزكاة كم لمن متى ما الذي يخرج منه يحتاج إلى بيان أو لا يحتاج إلى بيان إذن نقول هذا هذا يعتبر مجملا، يعتبر مجملا. حكمه التوقف على البيان الخارجي، فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج عن لفظه، لعدم دلالة لفظه على المراد به وامتناع التكليف بما لا دليل عليه. قال الناظم: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. ما أي اللفظ سواء كان مفردا أو مركبا، لأن الإجمال يكون في التركيب ويكون في المفردات. قد يكون المركب مجمل، وقد يكون المفرد سواء كان فعلا أو اسما أو حرفا مجملا، فالإجمال داخل على المركبات وعلى المفردات. يكون في اللفظ المركب كقول: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفو من؟ ولي أو الزوج؟ فيه خلاف، لأنه فيه إجمال، ضمير هنا يعود على أي شيء، فهو محتمل على السواء، منهم من رجح الولي، منهم من رجح الزوج إلى آخره بدليل خارجي، ولكن اللفظ من حيث هو فيه إجمال، لأنه تردد بين محتملين على السواء، ليس هو في أحدهما أظهر من الآخر. وقد يكون في المفرد كقوله القرء، وقد يكون في حرف إذا كان محتملا كالواو مثلا، تصلح لي أن تكون عاطفة وأن تكون مبتدأ، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف والراسخون هل مبتدأ جملة جديدة أو لا؟ الإجمال من أين وقع؟ في الواو. هل هي استئنافية ابتداء جملة أم أنها عاطفة؟ صارت محتملة على السواء، نحتاج إلى مرجح. وامسحوا برؤوسكم، البهذه هل هي للإلصاق أو أنها للتبعيض؟ محتملة، صار ماذا؟ في الحرف. إذن كل ما احتمل بين معنيين ليس هو في أحدهما أظهر، سواء كان في حرف أو اسم أو فعل أو جملة تركيب، حينئذ يسمى إجمالا. ما لفظ مفرد أو مركب كان محتاجا ومفتقرا إلى بيان فمجمل، فهو مجمل، فهو مجمل. مجمل هذا خبر مبتدأ محذوف، فهو مجمل. قال: في الأصل المجمل ما افتقر إلى البيان، كل ما احتاج إلى بيان فهو مجمل، كل ما افتقر إلى بيان فهو مجمل. وهذا التعريف فيه نوع إشكال، والأولى أن يعرب به ما ذكرناه ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. وضابط يعني تعريف، وسبق أن الضابط بمعنى القاعدة والأساس إلى آخره. وضابط البيان، بيان اسم مصدر بمعنى التبيين، بمعنى التبيين، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي، يعني كل ما كان مشكلا في فهم معناه وجاء شيء مخرج له يسمى مبينا. كل ما حصل به الرفع، رفع اللبس والإشكال في فهم لفظ ما مفردا كان أو تركيبا، يسمى بيانا. وضابط البيان بمعنى التبيين إخراجه من حالة الإشكال، إخراجه أي إظهار معنى المبين للمخاطب وإيضاحه من حالة الإشكال، يعني من مظنة الإشكال ومحله. الإشكال مصدر أشكل، يقال أشكل الأمر إذا التبس، من حالة الإشكال وعدم فهم معناه وخفاء المعنى المراد من اللفظ، إلى التجلي يعني إلى حال التجلي، والمراد به الظهور والوضوح. واتضاح الحال يعني اتضاح معناه وفهمه بنص يدل عليه من حال أو قال. إذن كل ما جاء مفصلا أو رافعا لمعنى لفظ فيه نوع لبس يسمى ماذا؟ يسمى مبينا، يسمى مبينا، سواء كان الدليل شرعيا كتاب وسنة، أو كان من خارج عقلي أو حس أو نحو ذلك. إذن البيان والمبين في مقابلة المجمل، في مقابلة المجمل. فما تقدم للمجمل من تعريف حينئذ ضده يقال فيه في المبين. والبيان الذي هو اسم مصدر بين يطلق على التبيين، الذي هو مصدر بين وهو فعل المبين، ويطلق على ما حصل به التبيين وهو الدليل، ويطلق على متعلق التبيين وهو المدلول أي المبين. ولذلك اختلفوا في المراد به بالبيان، والصواب أن المراد به الدليل الذي حصل به رفع اللبس في ذلك اللفظ. فإذا قيل مثلا أقيم الصلاة، الصلاة هذا مجمل أحاديث، أو الأحاديث الواردة في بيان كيفية الصلاة تعتبر ماذا؟ تعتبر بيانا لهذا المجمل، حينئذ هو الذي يسمى بيان. كالقرء أو كالقرء يجوز فيه الوجهان، فتح القاف وضمها. فالإجمال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. من النساء هذا يقال في قيد لبيان الواقع، يعني ليس للاحتراز. من الحيض والنساء لا يكون حيض النساء، لا يكون الحيض والطهر إلا عند النساء، فقول من النساء هذا لبيان الواقع. إذا مثل لنا بالمفرد كالقرء وهو واحد الأقراء في النص الوارد السابق في الحيض والطهر من النساء، فيحتاج ماذا؟ يحتاج إلى مبين، هل المراد به الأقراء، هل القروء، هل المراد بها الحيض أو المراد بها الطهر. حينئذ كل لفظ أو كل نص دل على ترجيح أحد هذين المعنيين فهو مبين. هذا يقول في قول الناظم فيما سبق ولفظ الله في النكرات، هل يدخل فيه لا الناهية التي تفيد نكرة في سياق، نعم سياق العموم لا تشركوا بشيء، نعم لا كل نكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام فهي للعموم، قاعدة عامة، كل نكرة في سياق النفي بأي نوع من أنواع النفي بحرف أو باسم أو بفعل أو النهي أو النفي فهي للعموم. ذكرت بقول الناظم الحواس الخمس أن أل الجنس والمعنى إحدى الحواس الخمس وهي هنا لا تفيد العموم، فهل هي لبيان حقيقة اللفظ؟ أل الجنسية غير الاستغراقية، أل الجنسية هي التي يصح له الكل محلها مجازا لا حقيقة بخلاف أل الاستغراقية، وتلك لا يصح الاستثناء منها البتة، وهذه يصح الاستثناء منها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما بين المجمل المبين والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد نص، لما ذكر المبين المجمل حينئذ أولى ما يرفع هذا الإجمال هو النص، هو النص. والنص لغة الكشف والظهور، هو الكشف والظهور، أو هو رفع الشيء إلى أقصى غاية له، ومنه نصت الظبية رأسها أي رفعته وأظهرته، ومنه منصة العروس شيء يرفع إلى آخره. وصلاحا هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، ما يفيد بنفسه من غير احتمال، لأن اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى إما أن يكون اللفظ دالا على معنى لا يحتمل غيره فهو النص، أو يحتمل غيره إما مع عدم الترجيح يعني على السواء فهو المجمل، أو مع الترجيح فالراجح يسمى أو الظاهر يسمى ظاهرا، وما دونه إن حمل عليه اللفظ يسمى تأويلا، إن كان بدليل فهو تأويل صحيح، وإن لم يكن بدليل أو كان بدليل فاسد حينئذ يسمى تأويلا فاسدا. إذن اللفظ من أجل أن تعرف القسمة، اللفظ ودلالته على المعنى بهذه الاعتبارات، إن لم يحتمل إلا معنى واحدا حينئذ نسميه نصا، إن احتمل أكثر من معنى هل هي مستوية بمعنى أنه لا ترجيح بينها من حيث إطلاق اللفظ فهو المجمل، إن كان فيه ترجيح حينئذ الظاهر منه يسمى ظاهرا عند الأصوليين، وما هو دونه الذي هو المعنى الآخر المقابل للظاهر إن حمل عليه اللفظ حينئذ يسمى تأويلا، هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، من غير احتمال. قوله ما يفيد بنفسه خرج المشترك، ومن غير احتمال خرج الظاهر. تلك عشرة كاملة يحتمل أو لا؟ لا يحتمل، هذا نص بالعشرة لأنه قال كاملة، لو قال عشرة وسكت قلنا يحتمل أنه أطلق العشرة على التسع، ها قمت الليلة يعني كل الليل هذا محتمل، إذا قلت قمت الليلة يحتمل أنه نصف الليل أكثر الليل، هو من إطلاق الكل مرادا به الجزء، لكن الليل كله أكدته حينئذ رفع الاحتمال. في أربعين شاة، شاة نص، نص ما يحتمل غيره، في أربعين شاة، شاة نقول هذا لا يحتمل غيره لأنه نص. وقيل هو الصريح في معناه، صريح في معناه، حكمه حكم النص، إذا حكمت على اللفظ بأنه نص حينئذ يصار إليه وجوبا ولا يعدل عنه إلا بنسخ، لا يعدل عنه إلا بنسخ، وحكمه وجوب إعماله لأنه شرع، إذا كان كذلك حينئذ لا يجوز العدول عنه البتة إلا بناسخ، إلا بناسخ. قال هنا والنص عرفا يعني صلاحا، لأن المراد هنا الحقيقة العرفية أصولية، كل لفظ واردي هذه تكملة، ورد يعني في الكتاب أو في السنة وهو وارد لا شك تحصيل حاصل، كل لفظ لم يحتمل إلا لمعنى واحد ما يفيد بنفسه من غير احتمال، هذا الذي أراده. كقد رأيت جعفرا. رأيت جعفرا هل يحتمل خالد؟ لا يحتمل البت أبدا، وإنما إذا قلت رأيت جعفرا خالدا صار بدل غلط، حينئذ الأول معدول عنه بالكلية والثاني هو المراد. كقد رأيت يعني كقولك قد رأيت، قد للتحقيق، رأيت جعفرا فعل فاعل مفعول به. إذن الأعلام هذه تعتبر نصا. وقيل في حد النص ما تأويله تنزيله، وهذا بعيد لأنه يشمل الظاهر. ما تأويله تنزيله يعني منذ أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ تأويله يعمل بظاهره، وهذا فيه بعد يعني ليس بنص لأنه محتمل لغيره. وقيل في حد النص ما يعني لفظ، تأويله أي حمله على معناه وفهمه منه تنزيله، أي يحصل بمجرد نزوله وسماعه. ونقول الظاهر كذلك، الصحابي يسمع اللفظ الظاهر حينئذ يعمل بظاهره. كذلك ذكرنا بالأمس أن افعل للوجوب، إذا سمع افعل حملها للوجوب نقول هذا عمل بالظاهر، مع كون افعل يحتمل أنه للندب، فهو محتمل لمعنيين، لكن حمله على الوجوب حمل للظاهر وعدل عن المرجوح، وحينئذ نقول هذا هو تنزيله وهذا هو تنزيله، فصار اللفظ هذا مشتركا بين النص والظاهر. المراد هنا أن قوله ما تأويل تنزيل لا يصرح أن يكون تعريفا للنص. لماذا؟ لأن فهم هذه الألفاظ والعمل بها هو مستو في النص وفي الظاهر. ما تأويله تنزيله أي حمله على معناه وفهمه منه تنزيله، أي يحصل بمجرد نزوله وسماعه. تنزيله فهو بمجرد ما ينزل ويحصل يفهم منه ولا يتوقف فهمه على تأويله، وهذا التعريف يشمل الظاهر. فليعلم فليعلمن، هذه الآية بدل عن نون التوكيد الخفيفة. إذن قوله ما تأويله تنزيله نقول هذا فيه ضعف. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو الظاهر، يعني ذكر الظاهر لأنه بعد النص في القوة، ويشتركان في وجوب العمل بهما. كل من الظاهر ومن النص يجب العمل بهما باتفاق الصحابة، لأنه ما من لفظ جاء في الكتاب والسنة وسمعه الصحابة إلا وقد عملوا به على ظاهره. وأما حمله على المعنى الثاني المقابل الظاهر فهذا الذي يسمى تأويلا كما سيأتي. إذن ذكر الظاهر لأنه بعد النص في القوة ويشتركان في وجوب العمل بهما. والظاهر لغة خلاف الباطن، وهو الواضح المنكشف، ومنه ظهر الأمر إذا اتضح أو انكشف، ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع سواء كان في الأجسام أو في المعاني. والصلاح ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، يعني إذا استعمل في ظاهره هو الذي يسمى ظاهرا. ولذلك قال هنا والظاهر الذي يفيد من سمع. والظاهر في الاصطلاح هو اللفظ الذي يفيد له فائدة سماعه ما سمع، يعني من جهة المعنى الراجح، بأن وضع وضعا حقيقيا له سوى المعنى الذي وضع له وضعا مجازيا وهو المعنى المرجوح. قال يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، يعني وضعا أوليا، كأنه يريد أن يبين لك أن هذا اللفظ له معنيان، معنى ظاهر ومعنى دون الظاهر، كأن المعنى الظاهر وضع له وضعا أوليا والمعنى الثاني وضع له وضعا ثانويا. حينئذ إذا أطلق اللفظ انصرف إلى أي المعنيين؟ إلى المعنى الذي وضع له وضعا أوليا. كالأسد هذا يستعمل ويراد به الحيوان المفترس، ويستعمل ويراد به مجازا عن الرجل الشجاع. فإذا قلت رأيت أسدا له معنيان، معنى حقيقي ومعنى مجازي، تحمله على أي؟ على الحقيقي وهو حيوان مفترس، على الحيوان المفترس. حينئذ كالأسد يعني كقولك الأسد اسم واحد السباع، فإنه راجح في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي له ولا صارف له عنه. وقد يرى للرجل الشجاع يعني مرجوح في الرجل الشجاع لأنه معنى مجازي له ولا صارف له. وأحسن من هذا أن يمثل بإفعل، هذا الذي تستفيد منه أنت، مر أسد وغيره ما تستفيد في الشريعة. افعل له نقول هذا الظاهر استعماله في الوجوب، له معنى آخر استعمال شرعي وهو أنه يدل على الندب. فإذا مر بك في الكتاب والسنة افعلوا تقول هذا للوجوب، ألا يحتمل معنى آخر؟ تقول نعم بلى يحتمل معنى آخر وهو الندب. لماذا حملته على الوجوب ولم تحمله على الندب؟ تقول لأن الظاهر في افعل أنه يدل على الوجوب، ونعم يحتمل المعنى الثاني وهو الندب، لكن لا نحمل عليه إلا بدليل صحيح هو القرينة التي ذكرناها سابقا. إذن افعل يمثل به لي للظاهر، والظاهر نعم كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. والظاهر المذكور السابق الذي احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، قد يحمل على المعنى الذي ليس بظاهر، قد يحمل على المعنى الذي ليس بظاهر، كأن تقول افعل هنا ليست للوجوب بل هي للندب أو الإباحة، إن جئت بدليل هذا يسمى تأويلا، يسمى تأويلا. حينئذ إن جئت بدليل واضح بين بصرف الظاهر عن معناه الظاهر إلى معنى دون ذلك سمي تأويلا صحيحا، وإن لم يكن بدليل بالمزاج والهوى سمي تأويلا فاسدا، أو جئت بدليل لكنه ليس بصالح سمي تأويلا فاسدا. والظاهر المذكور حيث أشكل الأمر التبس، يعني تردد بين معنيين، ويحتمل أو في ظاهر الناظر بأن المراد في هذا التركيب المعنى المرجوح، يعني متى يشكل؟ إذا قدح في ذهن الفقيه أو الناظر بأن المعنى الثاني الذي هو ليس بأظهر هو المراد هنا، هو المراد هنا. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه بأن حمل على الاحتمال المرجوح فبالدليل أولى، فبالدليل أولى، يعني لا يؤول ويرجع به من معناه الظاهر إلى المعنى الذي هو دون ذلك إلا بدليل شرعي صحيح، فإن كان كذلك فحينئذ سلم له. والتأويل مصدر من آل الشيء يؤول إلى كذا إذا رجع إليه، فالتأويل الرجوع، ومنه قوله تعالى ابتغاء تأويله أي طلب ما يؤول إليه معناه. واصطلاحا هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهذا التأويل هو الذي يعنيه المحرفة من الأشاعرة وغيرهم، صرف اللفظ الظاهر إلى المعنى المرجوح، لكن نقول هذا تأويل باطل وتسميته تأويل غلط، لأن التأويل لفظ مجمل يحتمل التأويل الصحيح كما هو الشأن هنا، ويحتمل التحريف الذي سموه تأويلا، حينئذ يجب العدول عن الألفاظ المجملة ويعبر عن ذاك التأويل بالتحريف، فنقول هؤلاء محرفة ولا نقول أنهم مؤولة، مؤولة فيه ترقيق للقلوب والأسماع، وحينئذ نقول قد روجنا لمذهبه، بل نقول هؤلاء محرفة يحرفون الكلمة عن مواضعه، حينئذ التسمية بما جاء به الشرع أليق. وأما ما هنا ليس كل تأويل باطل، ليس كل تأويل باطل، إن كان المعنى المرجوح دل عليه دليل واضح بين من الشرع، حينئذ الذي حكم بتقديم المعنى المرجوح على الراجح هو الشرع، فندور مع القواعد ومع الأدلة الشرعية وجودا وعدما، نحكم بالظاهر إذا لم يكن دليل صارف عن ظاهره إلى معناه الباطن، ونحكم بالباطن إذا دل الدليل على صرف الظاهر إلى الباطن. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. وصار بعد ذلك التأويل إن كان صحيحا مقيدا في الاسم بالدليل، فيقال ظاهر بالدليل كما يسمى مؤولا. فإذا دل افعل على الندب نقول هذا ظاهر بالدليل، ظاهر به بالدليل، لأن حملناه على المعنى المرجوح. وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا هنا ليس للوجوب بل هو للندب، حينئذ نقول هذا ظاهر بالدليل كما يسمى مؤولا. هذه خمسة أنواع، المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول. هذا يقول رجاء هل ما يشرحه يعني درسي موجود في النت نستطيع الحصول عليه، يمكن الحصول على المذكرة يسهل علينا المتابعة للسبعات. إن كان هذا الدرس الله أعلم إخوة قد ينقلون ويظهر في الشبكة أو نحوها، لكن الشرح عندي شرح مفصل للنظم موجود على الموقع،
موجود وأما على هذا نعم موجود على الشبكة الإسلامية
الشرح هذا
نعم كل شيء طيب. كل يوم يسجل،
كل يوم يسجل يقول ويخرج. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.